بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم أينما كنتم في أرض الله، فالسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته. وبعد، كنا في الأسبوع الماضي مع أول حلقة من هذا البرنامج الجديد البيوت الآمنة، وتحدثنا عن حسن الاختيار، وما كنت أتوقع هذا الرد الفعل الجميل هذا منكم جميعا لكثرة اتصالاتكم وكثرة متابعتكم لنا طوال الأسبوع تعليقا على ما جاء في الحلقة. يبدو أننا قد وضعنا أيدينا على، لا أقول جرح، ولكن أقول على يعني موضوع مهم وحساس يخص الكبير والصغير في قضية البيوت الآمنة وبداية تكوينها في حسن الاختيار. وربما يعني تحدثنا عن عناوين شتى في أو نقاط مختلفة في الحلقة السابقة، نكملها اليوم بقضية تكملة الاختيار. ولكن أنا أريد أن أعالج في هذه الحلقة يعني عيبا خطيرا، وهو أن كثيرا من الأمهات والأباء نجد أن الولد لا يتزوج، وإنما الأب والأم هو الذي يريد أن يختار ابنة أخيه، ابنة صديقه، والأم هي التي تريد أن تختار ابنة أختها، ابن بنت أخيها، بنت أخيها وابنة أخيها. عندئذ تظهر قضية الأسئلة من شبابنا وأولادنا وبناتنا، قضية العقوق وعدم العقوق. هل لو قالت الأم لابد أن تتزوج ابنة خالتك هذه وإلا أكون غاضبة عليك إلى يوم القيامة؟ لا أدري، هذا اللفظ عجيب على ألسنة الأمهات كثيرا، يعني مثلا مش غاضب عليك اليوم، غاضب عليك الى امد محدد، لا الى يوم القيامة، لا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا الولد يكون بين فكي الراحة بين ابنة خالته هذه التي لا يرى الا انها اخت له، او ابنة خاله التي لا يرى الا انها اخت له، او ابنة عمتي، او الى غير هذا، او هي البنت نفسها ايضا ترى ان ابن عمها هذا هو بمثابة اخ لها، لانها تعلم يعني ربما تربت منه قريبا واستشعرت قضية الأخوة. يعني هناك بعض من الاعتراضات التي تأتي من الأبناء والبنات على تعجل وتعنت الأباء والأمهات في قضية الاختيار. لكن قبل أن أدلف إلى هذا الموضوع، أنا أريد أن أبين على يعني أضع على يعني على شاشة قلوب أبنائنا وبناتنا أحكام الزواج الخمسة. يعني إيه أحكام الزواج الخمسة؟ يعني الزواج قد يكون لفلان فرضا، ويكون لفلان سنة، ويكون لفلان يعني واجب، ويكون لفلان مكروه، ويكون لفلان حرام. هذه أمور عجيبة، يعني يصير الزواج حراما؟ كيف يصير الزواج مكروها؟ هذا أمر قد شرعه الله سبحانه وتعالى، فكيف يصير مكروها؟ كيف يصير حراما؟ لما حكمنا يعني أن هذا الشاب نقول له أن الزواج لك سنة، أن الزواج لك واجب، أن الزواج لك فرض؟ هذه الحقيقة يعني مسائل لابد من دراستها حتى يعي أبناؤنا وبناتنا أن يعني قضية الزواج يجب أن تكون وفق ما شرع الله سبحانه وتعالى. ونحن ما بقي لنا بعد إيماننا بالله عز وجل وتوحيده وإقامتنا للصلوات الخمس وهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه في عالمنا الإسلامي إلا أن نتزوج على الكتاب والسنة. يعني هذه من ثوابت الأمة التي يجب ألا تزول ولا تتزحزح ولا تأخذ أي مسميات بأي منحة من المناحي. يصير الزواج فرضا على الشاب، وفرضا على الأب والأم أن يسارع بتزويج البنت، إذا تيقن الذي يريد أن يتقدم للزواج إن لم يتزوج وقع في الحرام. هذا فرض، يفترض أن مفروض أن يتزوج، لابد وأن نسارع وأن نيسر. ومن يتعنت ويضع العراقيل أمام الشباب وأمام البنات لأن لم يأتيها ابن فلان ولم يأتيها ابن علان، هذا أب يعني أرى أن يعني يكشف أو يذهب به إلى طبيب في مستشفى الأمراض العقلية حتى يرى يعني مغبة ما ترتب من عضل وتعنتنا في يعني إيقاف قطار الزواج الذي يجب أن يستمر، ولا ندخل البنت في سن العنوسة. وبعض البلاد وصل سن البنات في سن العنوسة إلى ملايين وملايين، وهذه قنبلة موقوتة خطيرة في عالمنا الإسلامي. إذن الذين يتعنتون يضعون العراقيل، هؤلاء ليسوا أبدا بمفاتيح خير ولا بمغاليق شر، بل إنهم مفاتيح شر مغاليق خير. وندعو الله أن نكون جميعا وأنتم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مفاتيح خير مغاليق شر. لماذا؟ لأن يعني الاستطاعة الجسدية، الاستطاعة المادية، الاستطاعة العقلية، الاستطاعة التي نرى أن هذا الشاب يستطيع أن يتزوج، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم فورا بالزواج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن هذا أمر، هذا فرض، يفرض يفترض الزواج ويصير مفروضا إذا تيقن هذا الإنسان إذا ما تزوج وقع في الحرام. طيب متى يصير مكروها؟ والله إن هذا يصير مكروها إن أو يصير واجبا إن خاف، يعني مش تيقن، لا إنما يخاف. إن لم يسرع بالزواج فقد يعني يأتي أو يسلك مسالك لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يصير الزواج واجبا. الزواج يصير سنة إذا اعتدل عنده الأمرين، أنه يعني يستوي أن يتزوج أو لا يتزوج، وربما هو راغب عن هذا، ولكن لا يرغب عن الزواج يعني إلا إنسان لا يريد أن يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الزواج سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. أما الزواج يصير في حالتين، في حالة خطيرة وهذه ما أريد أن أركز عليها. يصير الزواج مكروها أو حراما؟ يصير مكروه إذا خاف هذا الإنسان أنه إن تزوج ظلم الزوجة، يعني بمعنى إيه؟ أو العكس، يعني البنت إذا رأت أنها غير قادرة على إقامة بيت، على إحسان تبعل، على أنها عبارة عن إنسانة يعني تافهة الأفكار، عندها غباء اجتماعي، لا تستطيع أن تقيم بيتا، لا تستطيع أن تربي أولادا، لا تستطيع أن تحسن إلى زوجها، مدللة تدليل زيادة عن اللزوم، لا تستطيع أن مثلا أن تعمل لزوجها كوبا من الشاي أو خدمة نفسها، يعني إذن هذه كراهة، لأن هذه نبتلي بها شابا ربما هو يريد أن يقيم بيتا على كتاب وسنة. فإن تيقن أحد الطرفين أنه إن تزوج يعني لم يتيقن، يعني إن خاف مسألة الخوف، أنه مثلا إنسان معقد، يعني معقد انطوائي، لا يحب أن يعاشر الناس، لا يحب أن يجلس مع أحد، عنده يعني التوحدية في التصرفات، يرى أنه إن تزوج يخاف أن هو يكون هو عصبي أصلا ويتهور على الزوجة ويسيء إلى بنت الناس، ممكن يكون عنده مرض الكبر ويشعر أنه من طينة وبقية الناس من طينة، كما قال عمرو بن كلثوم: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس كده، في ناس من سلالة عمرو هذا موجودين بيننا، شعر أنه هو يعني من عدة القوم، من بيئة معينة، من قبيلة معينة، من بلد معين، هذه مصيبة، من عائلة معينة، لا هذا ليس في الزواج. الكفاءة موجودة في الزواج، ولكن طالما أنت تقدمت فلا بد أن تكون خاليا، ليس من العيوب التركيبية، ليس من العيوب المالية، هذه ليست عيوب، لا، العيوب السلوكية، يكون عنده إعاقة سلوكية، معاق سلوكيا، يعني ليس عنده إلا أنا، لا يرى في الكون إلا هو، لا يسمع إلا صدى صوته، لا يريد أن يسير الناس وفق منهجه، مثلا لا يستطيع أن يقيم بيتا لأنه لا يتقي الله سبحانه وتعالى، ولد شاب عنده شلة ولا مجموعة من الأصحاب طول اليوم وبالليل والنهار على المقاهي، وبعدين لما يتزوج يشعر أن يدخل في كما يقول بعضهم يعني أنا سجنت، أنا تزوجت فسجنت. لا، خليك منطلق بعيد ولا تؤذي بنات الناس في أن يعني تتزوجها. فيصير الزواج مكروها إذا خاف هذا الشاب عندما يتزوج ويقترن بأخرى فإنه يظلمها، ويصير الزواج حراما إذا تيقن من ظلم الطرف الآخر. ولذلك ركزت في الأسبوع الماضي، وهذا لا يعيب مسلم في شيء ولا مسلمة ولا ولد ولا بنت، أن نحن نوقع عليه الكشف الطبي من ناحية خروجه من الأمراض الجسدية، الأمراض التشريحية الفسيولوجية، من أمراض الدم إلى أمراض كذا إلى أمراض كذا، لأننا نخاف على الطرف الآخر من العدو. أو يجب ألا يخبئ طرف على طرف مرضا، يعني نفرض أن فيه مرض وراثي معين عنده، والله الصراحة ما يعني راحة وما أصلح أن يصالح الناس بعضهم بعضا. أما أن تكتشف الزوجة بعد زواج سنين أنه يتعاطى أدوية معينة لأمراض معينة، ويلف ويدور، وبعدين تخرج الأم تقول كلاما سيئا، وأبوه يقول كلاما أسوأ، ليست هذه زيجات إسلامية، هذه زيجات مصالح. احنا كأننا داخلين في شراكة اقتصادية، وهذا الاقتصاد خرب عندما خرب الذمم الشركاء. أما يد الله مع الشريكين فإذا يعني خان أحدهما نزع الله يده. فهكذا في الشراكة الزوجية، وليست هذه الشراكة هذا ميثاق غليظ، فيجب أن نتقي لها في بنات الناس. ولذلك أنا أرى أن يضع المشرع لنتيجة المصالح المرسلة أن يوقع أيضا الكشف النفسي والسلوكي على المتقدم. يعني نفرض أنه عنده عقد تربوية، عقد سلوكية، عقد مجتمعية، عقد يخاف من أمور معينة سوء تربية لأنه نشأ في بيئة معينة، طيب ما لابد أن تكون هذه الأمراض صريحة. فإذا رأينا أنه خالي من العيبين الظاهريين، هو عيب ظاهري لنا اللي هو العيوب المرضية التشريحية الفسيولوجية أمراض كذا، وخالي أيضا من الإعاقات السلوكية، أنه ما عندوش مش معاق سلوكي، يعني ما عندوش الأنا الكبر، وهذه يستطيع أن يكتشفها علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء الحالات النفسية ما شاء الله عليهم، يستطيعون أن بما أتاهم الله من علم استرشادا بكتاب الله عز وجل وما ألهمهم رب العباد عز وجل من خير ومن علم، أن يتوافقوا مع العلماء علماء الفقه في أنها ومع علماء الطب، أن يكون هذا المتقدم شابا خالصا يعني سائغا لأن يكون زوجا صالحا. هذه يعني لمحة كان لابد منها. نأتي إلى قضية تدخل ووضع أنف الأب والأم في قضية التزويج. طبعا الأب والأم ركنان كبيران في البيت. في شباب صالح يقول يا أبويا يا أمي زوجوني، ويرضى الولد بما يراه الأب والأم. ونحن نرى كثيرا من الأباء والأمهات من العقل بمكان أنهم يختاروا لابنهم ما يوافقه، مش لا ما يوافقهم هم، لا يعني افرض أب متسلط، طبعا لما يبحث لبنته عن زوج مش عايز زوج متسلط لأنه فاهم القصة، يقول طب وبنت الناس اللي انا ظلمتها 30 سنه دي، مش معقول اجيب يعني واحد لبنتي يسومها سوء العذاب لان بنتي ابنتي قطعه مني وفلذه كبدي. طب يا اخي ما لا ترضاه لابنتك لما رضيته لبنات الناس؟ يعني انت بنتك يعني من مخلوقه من قطعه من ذهب، وبنات الناس مخلوقه من من من, من قار وطين؟ لا، يبقى أنت هكذا حفيد عمرو بن كرثوم الذي يشرب إن ورد الماء صفوا ويشرب غيره كدرا وطينا. لا لا لا، هذه كارثة كبيرة. أيضا قد تكون الأم يعني مثلا ترى من زوجها بخلا أو حرصا معينا، أول ما تشترط أن يكون العريس كريما، وتسأل عن قضية كرمه وكرم أهله، وهذا الكرم مهم جدا، لأننا نريد أن نزوج بناتنا لبخلاء يبخلون عليهم بالكلمة الطيبة وبالحنو وبالعاطفة الجياشة أو بالأدب حتى على الأقل، أو أقل ما فيها بعدم الظلم، لأنه إن كان كريما لا يظلم، وإن كان كريما لا يأتي سفاسف الأمور، وإن كان كريما يتعامل بأعالي الأمور، وإن كان كريما يستغل أو يعني يستغل الخيرات التي فيها فينميها، والشرور التي فيها فيعني يقمعها ويهذبها ويصحها. قال علي رضي الله عنه يعني زوجها ممن يتقي الله، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها فلن يظلمها. إذن أريد أن أركز وأقول إن الأب والأم الرأي عندهم في مسألة التزويج استشاري بالنسبة للولد بالذات، بالنسبة للذكر، لأنه يأتي ليقول يا أبي يا أمي زوجون هذا خير. طيب نفرض أنه جاء وقال إن زميلة لي في العمل أو أخت زميل لي في العمل أنا أريد أن أطرق بابهم. إذا الأب والأم يشجعوا هذه المسألة، طالما الكفاءة موجودة، طالما الأخلاقيات موجودة، طالما شهادة الناس. وركزنا الأسبوع الماضي عن قضية عدم إخفاء أي عيوب، ويجب أن تبلغ حتى تكون الصراحة. طبعا الموضوع خطير جدا ومتسلسل، ولكن بعد الفاصل واصلوا معي إن شاء الله كي نزور البيوت ونرى كيف نختار لأبنائنا وكيف يختار أبناؤنا وكيف نختار لبناتنا. نسأل الله أن يختار لهم الصالح دائما. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن اختيار العريس والعروس أو الزوج والزوجة. أحيانا يكون الأب والأم في قمة الالتزام بدين الله، وأحيانا كلاهما بعيد عن الدين، أو الأب ملتزم والأم غير أو العكس. هنا يقع الولد بين فكه الراحة. فرضنا جدلا أن الولد بفضل الله نشأ في بيئة صالحة، ولكن الأب مثلا لا يصلي أو غير ملتزم، أو الأم غير ملتزمة، وبعدين الولد وقعت عينه واختياره على بنت صالحة. قد يعترض الأب أو قد تعترض الأم الغير ملتزمة أن ترى هذه بنت يعني محجبة أو منقبة أو غير ذلك، فربما هذا يعني هذا لا يتساوى، أو يعني يرون أن هذا غير مناسب أو هذه غير مناسبة لابنه. هنا يبدأ التعنت. أنا أولا أريد أن أنصح أبنائي نصيحة، أبنائي وبناتي. الأب والأم هم يكونوا ربما قد رشحوا البنت، وهما اللذان قام منهما الاختيار ووقع على هذه البنت الاختيار، ورغم ذلك بعد ما ندخل في خطبة وفي عقد وفي بناء، سبحان الله يركزوا على بعض من عيوب البنت ويكبروها، وهم كلاهما كان موافقا عليها من الأول، وتنزل أسهمها من 95% إلى 55% وربما أقل. ده في حالة إيه؟ في حالة هما اللذان قام بالاختيار. فما بال يا ولدي أو يا ابنتي عندما تجبر أنت أو تلح على قبول أبيك وأمك لإنسانة معينة، وهما من البداية واخدين موقف. بالله عليك يعني أنت سوف تأتي بها، يتظن أن في البيت عندك أبوك هذا أبو بكر وهذه الأم هي أم رومان أو أسماء أو غيرها؟ أبدا، خلي بالك، ده هما كانوا من الموافقين في البداية، ورغم ذلك استاء منها بعد البناء. فما بال لو أنهما كلاهما يعني سبحان الله يعني غير موافق من البداية. فحسنات عروسك أو زوجتك من البداية عندهم سيئات. قال شاعرنا: إذا كانت حسنات التي أدل بها صارت لديك عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كان شوية الحسنات البسيطة اللي أنا أعملها لك أيها الطرف الآخر في نظرك أنت هي عيوب، إذا كان كرمي هو إسراف، وإذا كان حلمي بالنسبة لك أنت تعتبره ضعف، وإذا كان تعطفي وحناني عليك عبارة عن يعني لأنني أستحق هذا منك. بالله عليك إذا نظرنا نظر بعضنا إلى بعض بهذا المنطق تصير كارثة كبيرة. وهذا ما أنصح به وأهمس به في أذن الشاب المتقدم والبنت المتقدم إليها: لا تجبروا الأب والأم على شيء إلا عن طريق الإقناع. وأنا أيضا أهمس في أذن الأب والأم: الأولاد كبروا، عبروا 20، أصبح لهم كيان، أصبح لهم فكر، أصبح لهم استقلالية، لابد أن نحاور وندور معهم، وتصير في البيوت يعني مع يعني الشورى. لا أريد أن أستعير لفظ الديمقراطية، وإن كان يعني نأخذ اللفظ يعني بمعنى ما فيه يعني أو تشاور، يعني خلينا في الاصطلاح الإسلامي المشاورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور زوجاته، ورأينا الصحابة يشاورون زوجاتهم، ورأينا التابعين وتابع التابعين. لماذا لا نشاور نحن ويجلس مجلس الأسرة الأول على النطاق الضيق ويأخذ الرأي، وبعدين ينضم إليهم الخال وينضم إليهم العم؟ هذا منطق. ولكن ربما وقع نقاش طويل في هذا الأسبوع مع بعض من أساتذتي وعلمائنا الفضلاء وإخواني أهل العلم في قضية أنني شرحت قضية زوج وامرأة. يعني قلنا أن الزوجية تساوي التماثلية. يعني فكيف أن في القرآن وقع كلمة امرأة فلان وهي صالحة؟ قالوا أن قلت أن يعني وامرأة نوح وامرأة لوط لاختلاف التماثلية واختلاف التشابه، وامرأة فرعون لأنها صالحة وزوجها غير صالح، لكن قلت في زكريا وأصلحنا له زوجة. كلمة امرأة فلان في القرآن عندما تأتي من صالح وصالحة، لأن امرأة تقال في القرآن إما للمغايرة الخلق والسلوك، سواء هي مؤمنة وهو كافر، أو هي مستقيمة وهو منحرف، أو العكس، أو تقال للترمل أو العقم. الأرملة يقال لها امرأة، زي امرأة عمران، رب إني نذرت لك ما في بطني وحركات أرملة. هذه إيه؟ في قضية الإيه؟ قضية الترمل. فقضية الترمل يعني إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. هذه في قضية الإيه؟ قضية الترمل. سيدنا إبراهيم سارة كانت لا تلد، فقال ربنا فأقبلت امرأته، لم يقل ربنا بزوجه، وإنما أقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. طيب في حالة الإيه؟ في حالة أنها كانت قبل أن تلد إسحاق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا سيدنا زكريا يقول وكانت امرأتي عاقرة، أو قد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. فلما رزقها رب العباد بيحيى وبشر الله زكريا بيحيى، ماذا قال؟ قد يعني ان رب العباد سبحانه وتعالى ايه يعني ووهبنا له يحيى وايه واصطحنا له زوجه، فصارت بالانجاب زوجه. قد يمن الله عز وجل على بعض الناس بالاولاد والبنات، او بالاولاد فقط او بالبنات فقط، او ينعم الله على بعض الناس بالعقم، هذه نعمه اخرى. لماذا؟ لان ربما يكون او تكون هذه المراه متعلقه جدا بالاطفال وتحب الاطفال جدا، ربما لو رزقت ربما تفتتن في دينها، ربما يكون هذا فتة عليها في دينها، ربما يتحول هذا كما ورد إلينا سؤال الحلقة الماضية تفسير الآية التغابن، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يكون هذا الولد وهذه البنت يعني سبحان الله سبب في فتة هذا الأب وفتنة هذه الأم. فرب العباد عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه الحالات الأربع ليس لرضا من الله على هؤلاء، ويعني غضب من الله على الآخرين أبدا، إنما هي حكمة يقتضيها فعل الجليل سبحانه وتعالى الذي الحكيم الخبير الذي لا ندركها نحن. طيب نعود إلى أبنائنا المتقدمين وعدم تدخل، وهذا موضوع كبير وطويل، وعدم تدخل الأب والأم إلا بالمشورة، بمعنى أن يعني بالنسبة للأولاد الذكور نحن نقول أن الولد هو الذي يتقدم أساسا، ولكن قد يرشح هو لأبيه وأمه زوجة معينة. أول الأب والأم ما يشعروا أن هذه قد تزوجت من قبل يصيبهم إحباط. طب ليه؟ الله. يعني طب اللي تزوجت من قبل دي وقف قطار زواجها، فلم تتزوج، أصبحت يعني ميكروب في المجتمع، أصبحت جرثومة لا يقترب منها أحد. يقول لا لا لا، لماذا تزوج هذه الأرملة؟ لماذا تزوج هذه المطلقة؟ البنات كثيرات. يا اخي ربما هو يستهويه ان يتزوج هذه، ايه المشكله طالما انها صالحه؟ هل يعني هل قيل ان لابد ان تتزوج من لم تتزوج من قبل؟ هذا استحباب من النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون بكرا. طيب والتي تزوجت من قبل او التي طلقت لم توفق مع زوجها الاول؟ ربما امراه صالحه، ربما هو رجل صالح وهي امراه صالحه، ولكن لم يتوافق كلاهما في الحياه تحت سقف واحد، لم يستطيع كلاهما ان يعيش حتى تعايشا سلميا كما يقال باسلوب معين نتيجة غباء احد الطرفين او ذكاء مفرط لبعض لطرف اخر. هذا امر وارد، هذا امر وارد. فانا اقول ان ربما الولد اذا يعني اذا رشح زوجة معينة فنرى ونشوف يعني المحاسن والعيوب ونزل، يقول والله 70% محاسن جميل، 75% حسنات و 25 عيوب ايضا جميل، لكن انت تريد ان تأخذ كل شيء؟ لكن في قضية البنات ربنا يبارك فيهن جميعا، البنات فلذات أكبادنا، وإذا طرق أبوابنا طارق وجاءنا الخطاب أو الخاطب ليطلب ابنة لنا هنا نتريث. لماذا؟ نحن مجتمع عربي مسلم الحمد لله، لكن تحكمه بعض من العادات والتقاليد والأعراف، فيها ما يتوافق مع الكتاب والسنة وفيها ما لا يتوافق لا مع كتاب ولا مع سنة. لكن نحن نريد أن نزوج بناتنا على الكتاب والسنة. أول ما يهمني في المسألة التزام هذا المتقدم بحقائق الدين. يعني ايه حقائق الدين؟ يعني لا معذرة لا تغرني لحيته، لا لا يغرني الجلباب القصير أبدا. هذا شيء جميل، شيء جميل أن يلتزم بهذا الشيء، طيب. ولكن ما الذي يهمني فيه؟ يهمني أن يقال عنه أن يعني كما قلت من قبل أن يثني عليه ثلاثة أصناف: جيرانه في الحضر، رفقاؤه في السفر، معاملوه في الأسواق. يعني إذا أقر زملاؤه في العمل أن هذا شاب مستقيم، يغض البصر، يتقي الله، لا يأكل حراما، ملتزم في عمله، هذا إيه؟ معاملوه في الأسواق. طيب رفقاؤه في السفر لما يخرج رحلة ويرجع كده نسأل الناس الذين كانوا معه في السفر، ويكون سفر طاعة، مش يعني الروح هو رايح أصلا سفر معصية ومعه يعني شوية شباب يعني معذرة على شاكلتي في الشيطنة وبعدين أسألهم عنه. لا، هذا لا يجوز، هذا لا صح. الأمر الشهود الأول اللي هم من؟ اللي هم الجيران في الحضر. طيب بقيت نقطة خطيرة وهي شهادة المجتمع. نحن أحيانا نخلط الأمور ويقول لا يا عمي بلاش أنا أشهد في المسألة دي بدل ما يقال أننا بعد ذلك أننا شهدت ضدهم. لا، أنت تشهد بما يرضي الله، أنت تشهد وهليست في هذه غيبة. فالأمور الستة التي يباح فيها الغيبة، ليس هذا وقتها. الأمر الأساسي الذي يخصنا في الحلقة قضية التزويج، يعني أنا أعرف عن والد البنت شيئا سيئا يجب أن أقوله إذا سئلت. طب هل لي أن أتطوع؟ والله جزاك الله خيرا، ولكن ليس بنية إيه؟ تعطيل الزواج، وإنما بنية شهادة الحق. لماذا؟ ربما يكون مال أبيها حرام، ربما يكون مال الولد نفسه الشاب حرام، ربما يعمل عملا لا يتقي الله، ربما في زاوية أو في يعني صفحة لا تظهر للطرف الآخر. كل هذه الأمور يجب أن نراعيها ونحن نختار. قضية التدخل الزائد عن حدوده هو الذي يفسد المسألة، فنحن يجب أن نراعي المسألة. وكي لا نفسد عليكم وقتكم، انتظروني بعد هذا الفاصل ان شاء الله كي نتواصل ونواصل، فكونوا معي ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى. واريد ان استهل هذه المواصلة ان اهمس في اذن بناتي الفضليات في المرحلة المتوسطة وفي الجامعة، واللاتي على سن الزواج وعبرت منهن الـ20 من العمر. اريد ان اقول اياكن ان تغتر الواحدة منكن بما صنعت المدنية الزائفة ببعض بالنساء، وجعلت منها سلعة مهينة توضع على العلب المأكولات وتوضع على الأجهزة الإلكترونية، فصارت المرأة سلعة. حتى إن الغرب اليوم بدأ يضج، وهناك صيحات كثيرة في فرنسا وغيرها بأن يمتنع او يمنع يجب ان تمتنع الشركات من وضع المرأة وهي عارية او هكذا على علب المأكولات او على صناديق التي تحوي داخلها البضائع معينة، لان هذا يعني ابتذال للمرأة ولا يغر البنت ابدا. ايضا هذه الاشكال التي ترى ان فيها من الوسامة او كذا من افلام ومسلسلات وخيبة من هذه، لا، نحن نريد الشاب الذي يتقي الله، هذا هو اكثر وسامة لانه موصول بالله سبحانه وتعالى. احنا نبدأ الاول باول اتصال ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ايوه نعم معك ان شاء الله.
والله انا سمعت الحلقة بتاعتك يعني عجبتني جدا يعني.
طيب يا ابن بارك الله فيك. وسؤالك
يعني بتمثل كل مشكلة اني فيها يعني.
طيب
اول ما خطبت وكده فكانوا الاهل كانوا دايما يقولوا ان الناس دي احسن ناس وكده.
طيب وبعدين؟
وبعدين بعد ما الزواج حصل فالوقت اضطرينا الزواج حصل فالطرفين الوقت على طول في عناد ومشاكل مع بعض، فالواحد مش عارف والله يتصرف معهم ازاي يعني. وطبعا ان زوجتي بقول لها على حاجه مثلا تعملها، اقول لها مثلا ايه، قبل ما اجي اسافر السعوديه وكده، فقلت لها ان انت لازم تقعدي في البيت.
طيب
طبعا خدت مشيت وراحت تركت البيت وراحت عند الاهل عند اهلها.
طيب يا عبد الله، انت عندما تقدمت اشترطت هذا الشرط ام لم تشترط الا بعد ان صارت زوجة لك؟
لا، هي زوجة صالحة.
نعم،
هي الزوجة زوجة صالحة
والاشتراط. الحمد لله، الحمد لله يا ابن، الحمد لله. نعم
الحمد لله، ما فيش اي اختلاف عنها.
طيب
هي المشكلة ان هي اما قلت لها ان انت
لا تعملي
في البيت وكده.
ايوه،
فطلعت وراحت عند اهلها وكده.
طيب
فالمهم ان هي يعني ايه، ما راحت عند اهلها.
عبد الله اوجز عشان الوقت اللي يرضى عليك. نعم. طيب اخت ام احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حبيت استفسر الشيخ.
نعم.
انا متزوجه وعندي عيال 5.
ايوه.
وامس تناجرنا انا وزوجي بس عشان نثبت العيال، يعني زوجي يحبني وانا احبه، ما في شيء يعني.
الحمد لله، الله يديم بيكم الفضل. نعم.
فصار ما بين شوي خلاف.
امر طبيعي. نعم.
وريلي طلقني يعني.
ايوه.
ايه. بس هو كان يعني بحالة غضب وكده.
ايوه.
فبعدين رد يعتذر لي يعني هكذا وانا ما طلعت من البيت.
طيب بارك الله فيكم. نعم.
يعني في البيت محلي لحتى الحين من 3 أيام يعني.
طيب طيب. واعتذر الرجل.
واعتذر. جميل. اعتذر يعني قال انا بغلطان يعني ما حسيت بشيء.
بارك الله فيه، هذا رجل كريم. نعم.
فهكذا يعني هذا يعني الطلاق هذا يجوز يعني ولا؟
والله هو احنا يعني ليس هذا البلد، لكن حاضر حاضر ان شاء الله نجيب ان شاء الله باذن الله. هذا اريد ان اقول للاخوه والاخوات، هذا البرنامج ليس برنامج فتاوى، وانما هو برنامج يوضح كيف نقيم البيوت الامنه وعلى يعني منهج الكتاب والسنه، ويعني ان شاء الله رب العالمين ربنا يبارك في الجميع. الاخت مريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ.
مرحبا.
انا سؤالي يا شيخ ابدعي شوي عن البرنامج.
نعم.
السؤال هو الداخل بيستوي يا شيخ النبي من داخل، ووالدين اذا ما غضبناهم دعا علينا هذا بيعتبر عقوق؟
طيب يدعو عليكم
الدعاء عند الله مقبول؟
طب بسبب ولا من غير سبب يا بنتي؟
لا يعني بسبب.
بسبب يعني من سبب تقصير او اساءة للاب والام فهم يدعو، ام ان بدون سبب؟
يا وصف.
نعم. طيب الاخت ايناس، السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور عمر.
مرحبا، اهلا وسهلا.
انا بس بسلم على حضرتك لان يعني انا بسمع حلقات حضرتك القديمه بتاعه الدار الاخيره، وكان نفسي اشكر حضرتك وربنا يجازيك خير عن المسلمين كلنا عليك. وربنا يخليك لينا
رب. الله يرضى عنك ويبارك فيك. شكرا الله.
السلام عليكم يا دكتور عمر.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب بارك الله فيك. انا اتصور ان ابننا يعقوب بس يمهلني قليلا، لاننا عندي الحقيقه اسئله من الحلقه الماضيه. طيب اخذ سؤال من ام سالم وبعدين ابدا اجيب بعض الاسئله الباقيه عشان ما يكون عندي واجب متاخر، ما احب اؤخر الواجبات ان شاء الله، الواجبات الاسبوعيه. طيب ام سالم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله الشيخ.
مرحبا.
اهلا وسهلا.
تفضلي.
حياك الله.
حياك وبياك.
الشيخ عندي بنت متزوجه سنتين الحين.
الله يبارك يا رب. نعم.
سألنا عن دينه وخلقه فقالوا الحمد لله الدين وكل شيء وزوجناه.
طيب
وقال الشرط يعني كان قالوا البيت نبي بيت، قلنا لهم يعني قالوا عد سنة سنتين تقعد الأهل.
طيب
عند أم الزوجة يعني.
نعم نعم.
وقعدت بعدين عند الزوج.
نعم.
في أولاد داخل البيت كبار. يعني ما أخذت راحتها، حطوها في الديوانية.
طيب.
والبايب هذا مشترك بيت يعني بينه وبين امه واخوانه.
نعم نعم.
والبنت طلبت بيت. يوم طلبت البيت اجر لها بيت 6 شهور وعقب تم يتكلم امي واخواني، ودرت امي واخواني وطلع من البيت.
طيب.
اخذ اغراض البيت الوالده وغيابها عندي انا حلها.
لا حول. طيب.
وحين راح المحكمه بيطلقها. شو السبب؟ ما عارفين شو السبب. امي وامي. بس انا مع ابي ومع ابي ومع ابي.
طيب طيب انا ان شاء الله باذن الله هبتها يعني اكلمه كلام ان شاء الله طيب على الهواء ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم مسلم. الله يهدي الحال يا رب. كان عندنا اسئله من الحلقه الماضيه, اسئله مهمه الحقيقه, كانت تسال عن حدود الخاطب مع المخطوبه. هذه اسئله مستبقه للاحداث لانها ناتي للحلقات, لكن يعني الخاطب بالنسبه للخطيبه هو اجنبي, هو الشيء الوحيد الذي من حقه الا يتقدم احد ليخطبها, لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يخطبن احدكم على خطبه اخيه. خلاص ما فيش حد يجي يخطب واحده مخطوبه بس, لكن انه اجنبي اجنبي. هل يرى شعرها؟ لا يرى شعرها. هل يصافحها؟ لا لا يصافحها. هل يخرج معها؟ لا لا يخرج معها. هذه حدود الايه الخاطب مع المخطوب. كان في سؤال ايضا الحلقه الماضيه من ابنتنا هدى 33 سنه وراحت تريد ان تتزوج من رجل متزوج دون علم زوجتي. هذه امور يعني بصراحه يعني انا لا استريح لها, لان يعني ليست هذه التي في البيت هناك يعني حاجة من سقط المتاع. وإن شاء الله أدعو الله لك يا ابنتي أن يرزقك بزوج يكون واضح المعالم, إما بوضوح أمام زوجته الأولى أو يعني يجعل الله لك سبيلا إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. كان سؤال من ابنتنا أم عمر الأسبوع الماضي أيضا, أنه هو الأول بيكون صاحب دين وبعدين فجأة تغير بعد ما كان مصلي صوام قوام مهذب كريم, إذا به يصير عصبي بخيل لئيم بذيء اللسان. إلى ما العمل؟ لابد أن هناك خللا في الطرف الآخر, لأن قال ربنا في لسه في الحلقة نقول عن سيدنا زكريا وأصلحنا له زوجة. فإصلاح الطرف الآخر مبني على صلاح الطرف الأول. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين زوجتك. أصلحي أنت ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين زوجتك. وما زرعته سوف تحصله, وما زرعته سوف تحصلينه إن شاء الله رب العالمين. كان الأخت أم محمد تسأل من الشارقة, ما معنى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم؟ قلنا إن مرارا أن أحيانا الأزواج الزوجات أو الأزواج يكونوا فتنة بعضهم لبعض, أو الأولاد يكونوا فتنة للأباء والأمهات. قد يرتزق الأب أو الأم من مال شبهة أو مال حرام ليرضي أبنائه ويرضي زوجته, وكانت الصحابية تمسك بيد زوجها عندما يتوجه إلى العمل وتقول له يا فلان والله إننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة, فإياك أن تطعمنا من حرام أو من شبهة. يعني هي الزوجة مش تقول يعني إن زوجي على كل شيء قدير, لا, زوجك ليس على كل شيء قدير, اصبري واحتسبي وربنا يضع البركة في القليل, وحاذري. ولما تجد الزوج عنده بحبوحة من المال ليست على مستواه لابد أن تتساءلي, مش تعمل أنك مش واخدة بالك. لا, يعني والمال الحرام كالناس يعني يكنس المال الحلال أمامه, جمع الحرام على الحلال ليكثره, دخل الحرام على الحلال فبعثره. فيعني خلي بالك أن أي درهم حرام, أي جنيه حرام, أي فلس حرام يدخل على الآلاف والملايين يمحق البركة منها, يمحق البركة منها. المال الحلال يا سعد أطب مطعمك تكون مستجابة الدعوة. لما تلاقوا الأولاد متمردين والبنات متمردات والزوجة متعبة والزوج متعب, لابد أن هناك مالا حراما في هذا البيت, فاتقوا الله في الأموال. كان ولدنا راشد من العين يسأل ويقول إن مجتمع الخليج مجتمع مغلق, فكيف نتعارف؟ يعني كيف يتعارف الولد على البنت؟ والله لا يا ابني, أنا أصحح السؤال, مجتمع الخليج ليس مجتمعا مغلقا. مجتمع الخليج مجتمع قيمي, مجتمع فيه احترام المرأة وفيه احترام العائلات, وفيه العائلات كلها بفضل الله ولا نزكيها على الله, يعني عائلات محترمة, عائلات فاضلة, عائلات تسير على قيم ومبادئ الإسلام والعروبة. فهذه كلها وسائل لإقامة بيت طيب. يعني أنت تريد أن كيف يعني يقال لك أنك تريد أن تدرس البنت؟ ما هو بيدرسوا بعض 10 سنوات وبعد ما يتزوجوا يصيبه البكم ويصيبها الصمم. فيعني أنا أقول أن أنت يباح لك عندما تراها مرة واثنين وثلاثة في بيت أهلها أن تذهب لزيارتهم في وجود الأهل وتدردش معها في وجود الأهل وبهذا المنطق. لكن أن يخلو الخاطب بخطيبته على التليفون لغاية قبل صلاة الفجر وبعدين بعد الزواج تأتي العروس بعد 3 أشهر يقول لقد أصابه الخرس لا يتكلم. لماذا؟ خلاص ما خلص كل الكلام هيقول ايه تاني. فأنا أرى أن ترشيد الاستهلاك وترشيد الإنفاق حتى في الكلام. فيعني كيف يتعارف؟ هذا هو التعارف إن شاء الله. وبعدين لو خطبتها ولم تدخل بها بعد ولم تأتي إلى بيتك 10 سنوات سوف تظهر لك بعد الزواج أخلاقيات أخرى وأشياء أخرى، وهكذا أيضا يقال للطرف الآخر. فأنا أرى أن يعني طالما نحن داخل حدود الله فنحن في راحة إن شاء الله رب العالمين. ابن عبد الله من كان يتكلم اليوم في أول سؤال عن أنه زوجته صالحة والحمد لله، وهذا كرم منه أن يقول الزوج عن زوجته هذا. أخي لا ننكر على الناس أخلاقهم طالما أن هي صالحة، رجل صالح ويقول أن هي امرأة صالحة، لكن وعظها أن تقعد في بيتها. هو كان من الواجب يشترط عند الزواج هذا الشرط، كان من الواجب. وأنا أرى أن هذا الكلام يجب أن يتفق عليه. لبعض الهوس عند الأباء والأمهات يقول لك أمان أنا علمت بنتي ليه وأنفقت عليها في الجامعة الفلانية ألف مؤلفة، وأنت تجي تقول لها وعدي في البيت. والأب ينسى أن هذه البنت هي ابنته تحمل اسمه، لكن بعد العقد ووصولها لبيت زوجها صارت في عصمة رجل آخر، فصار هو ولي أمرها مش أبوها اللي ولي أمرها. لا، إذا قال لها الزوج شرقي وقال الأب غربي تشرق، تيمني وقال الأب تيسري تذهب مع الزوج، فأصبح ولاؤها لزوجها. من أحق الناس على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه. ومن أحق الناس على المرأة؟ قال زوجها. بس احنا بنخلط الأحداث، كل حادثة البنت على الهواء، وسمح الله هذه الغرب اخترع جراهام بيل وإديسون وغيره اخترعوا الهاتف، ثم جاءت الهواتف الساكنة والمتحركة والمحمولة والجوالة والقوالة، سبحان الله اخترعها الغرب كي يعني يجعلوا العالم قرية صغيرة في الاختراعات وفي التقنيات وفي التقدم وفي الراحة، لكن نحن جعلناها للدردشة وللغيبة، وأن يكون أسرار البيوت في الهواتف على هي في آخر العالم الشرقي في نيوزيلندا شرقا، والأم في المغرب غربا، وسبحان الله العظيم أو في الشمال وهي في الجنوب، والأخبار كأن الأم تعيش معهم لحظة بلحظة وتدير بالحكوم من على بعد آلاف الكيلومترات بيت ابنتها أو بيت ابنها. هذا ليس بلوط المسلمين. الأخت أم أحمد تقول إنها متزوجة وزوجها صالح، ولكن يبدو أن في لفظ طلاق طرح في غضب، والرجل اعتذر، لكن يجب أن يسأل عالما من العلماء عن هذا عن هذا الأمر. طبعا الأب والأم إذا دعوا على الأبناء حذروا من دعاء الأب والأم فهو مستجاب، لكن من كرم الله أن الله لا يستجيب عند حالة غضب الأب والأم. نسأل الله أن يعني يهدي الجميع. أختنا أم سالم تشكو أن ابنتها أقام زوجها بها في بيت أهله، وبعدين أنا أرى أن من المصالح الآن لأن النفوس تكون مشحونة أن يعني من الأفضل أن ينفصل الزوجان الجديدان بأسرة جديدة، لأن البيوت الآن لا تسع الـ وجود الـ يعني الزوج ووجود زوج البنت وإلى آخره، لأن ربما البنت لو عاشت مع أمها ربما أيضا الحياة قد لا تستقيم. اتركوا البوادر الجديدة طالما هناك استطاعة مالية لهذا. إن لم يكن هناك استطاعة مالية فماذا يستطيع أن يفعل هذا الشاب؟ أحبتي في الله، ربما لمسنا بعض الحقائق، لكن نحن البرنامج إن شاء الله سوف نوضح فيه حقائق كثيرة كي نقيم بيوتنا على الكتاب والسنة. أقام الله بيوتنا جميعا على الكتاب والسنة. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، أرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.